الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث موصول عن لحظة هي من أعظم اللحظات في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل نستطيع القول هي أعظم لحظة من حين أن خلق الله عز وجل البرية إلى قيام الساعة. تلك اللحظة هي اللحظة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الرسل، هو خير خلق الله، هو خاتم النبيين، هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. في كل يوم يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته ويحمل طعامه وزاده، ويذهب إلى غار حراء يتحنث في ذلك الغار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجبه الحال التي كانت عليها قريش وكان عليها أهل مكة. ففطرته صلى الله عليه وسلم وحالته السوية لا ترضى هذا الشرك وتلك الأوثان، فحبب إليه الخلاء، فيخرج كعادة من يتحنث في ذلك الحين، يخرج بعيدا عن الناس ويبقى منفردا يتحنث ويتعبد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي غار حراء، يخرج صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغار يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد. جعل الله تعالى إرهاصات، كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث في طريقه في ذهابه في مجيئه يجد حجرا في مكة يسلم عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إني لا أعلم حجرا في مكة يسلم علي، وهو ذاهب صلى الله عليه وسلم وهو راجع، قال: إني لا أعرف مكانه الآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم حتى اليوم يعرف مكان هذا الحجر. فنبي أكرمه الله بدلائل عظيمة تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. من الخطأ أن يظن أن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة بالقرآن أو ببعض المعجزات، بل دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى. نبي نبع الماء من بين أصبعيه وسلم الحجر عليه، وتكاثر الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لم يكن قد بعث والحجر يسلم عليه، وكان أول ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، الرؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون كفلق الصبح. مكث صلى الله عليه وسلم نحو من 6 أشهر يرى رؤيا، فإذا رأى الرؤيا واستيقظ تكون هذه الرؤيا حقيقة. ولذا فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فنبوته صلى الله عليه وسلم نحو من 13 عاما، أي 26 سنة، أي 26 سنة. والرؤيا الصالحة كانت 6 أشهر، فهي جزء من 26 جزءا من النبوة. نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 23 سنة، 46 هي جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث كالعادة. ذات يوم أخذ صلى الله عليه وسلم طعامه ومتاعه كالعادة. تلك اللحظة التي أراد الله تعالى أن تتحقق بها دعوة إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في ذلك اليوم وتلك اللحظة شاء الله أن تتبدد هذه الظلمات، وأن يأتي نور من الله يغالبها، ونور الله غالب لا يغلب، والله متم نوره ولو كره الكافرون. في ذلك اليوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغار، إلى ذلك الجبل، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يأتيه جبرائيل ثم يغطه صلى الله عليه وسلم غطة حتى بلغ منه الجهد. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. ثم أرسله ثم غطه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: ثم أرسلني ثم عاد الثالثة وغطه حتى بلغ منه الجهد وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ هذه أول الرسالة أيها الإخوة لتشير لتلك الدعوة يعلمهم الكتاب والحكمة. إن هذه الأمة وهذه الدعوة قائمة على العلم، إنها أمة تحتاج إلى قراءة وإلى كتابة وإلى تعليم. وكانت المنة من الله جل وعلا أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكانت المنة أعظم من الدعاء، فالدعاء أن يعلمهم الكتاب والحكمة وأن يزكيهم بعد ذلك. فجاء الجواب يعلمهم بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعث في الأمية رسولا هذه صفاته، يتلو عليهم الآيات، يزكيهم ويعلمهم، فقدم التزكية على التعليم. ذلك أن العلم يحتاج إلى نفس زكية، فالقلب الذي لم يزكو والنفس التي لم تصلح لا تكون محلا لهذا العلم. فإن العلم كوقع المطر لا يمكن أن تنبت به إلا أرضا طيبة، فالأرض التي ليست طيبة لا يجد هذا العلم مكانا فيها. القلب الذي قد خبث لا يمكن أن ينفع فيه هذا الوحي. يخرج صلى الله عليه وسلم مفجوعا من ذلك الموقع، من ذلك المكان، يعود صلى الله عليه وسلم إلى خديجة كما تقدم معنا ويقول زملوني زملوني من شدة الروع والخوف، حتى قال قد خشيت على نفسي. فكان الجواب الذي تقدم معنا، قالت له ماذا؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تعلم رضي الله عنها وأرضاها بفطرتها السوية، بعقلها الراجح، بتثبيت الله لها في تلك الساعة وذلك الحين أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخزى. ثم ذهبت به إلى الخبير، إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. فلما ذهبت به إلى ابن عمها نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه الخبر، قال هذا الناموس الذي أنزل على عيسى ابن مريم، أي أنه هو الملك وهو صاحب السر الذي جاء إلى أنبياء الله من قبلك، ليتني أكون فيها جذعا، أي عند نبوتك ورسالتك، إذ يخرجك قومك. أنسى أنت كل القصة وكل التفاصيل وكل ما تعلمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وعشت تلك اللحظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل كان في مكة يسمى بالصادق الأمين، يحبه أهل مكة ويجلونه ويوقرونه، من بني هاشم، من خير قريش، من سادة مكة، وهم أهل السقاية والرفادة، شهدوا له بأنه الأمين رضيناه. ثم في تلك اللحظة يخبره أن قومه سيخرجونه. إنها صدمة كبيرة أيها الإخوة. ما الذي يرد في ذهنه في تلك الساعة؟ أيخرج هذا الكريم؟ أيخرج هذا النبي الذي لم يعهد عنه إلا الصدق والإحسان والإعانة والكرم والجود، كيف يخرج؟ إنها كانت قاضية شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، جالبة للهم والخوف والروع له صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم عند ذلك مدهوشا أو مخرجيهم، أيبلغ الأمر أن يصل إلى أن يخرجني قومي؟ أيها الإخوة، إن الخروج من الدار ليس بالأمر الهين، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الله الخروج من الدار قرين الموت، إن الخروج من الديار قرين، إنه قرين الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيخرج في تلك اللحظة. قد كانت خيرا، كانت تمهيدا له صلى الله عليه وسلم على الصبر، إلا أن ورقة بن نوفل لم ينشب أن توفي. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ويجيئه الخطاب بعد ذلك، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كأن الهموم أيها الإخوة والمشاق والأعباء والأحمال الثقيلة، لأن هذا الوحي حمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، كأنها تحتاج إلى قيام. هذا القيام قيام بين يدي ربك عز وجل لتفزع إليه، لتلقي همك عنده. فعند إلقائك لهمك بين يدي ربك تتبدد هذه الهموم. وقيام بما ينفعك في أمر دينك ودنياك من الدعوة إلى الله جل وعلا، والقيام بأمر الدين ومن ملاقات الناس والسعي في المعاش. ف فما استصحب امرؤ في كل هم ونازلة تعرض عليه هذا استصحب هذين الأمرين القيام لله والقيام بأمره الذي ينفعه إلا تبددت همومه، وما استقبل امرؤ الهم والحزن وفتح قلبه له إلا لبث في قلبه ولم يخرج. فإن الأحزان والهموم أيها الإخوة لن تخرج من قلبك ما أحسنت ضيافتها، أما إذا قمت ودافعتها ببث الشكوى لله جل وعلا وبالقيام بين يديه سبحانه وتعالى وبما أمرك الله تعالى به في دنياك فإن هذه الهموم ستذهب أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ضمه جبرائيل وغطه غطة شديدة حتى بلغ منه الجهد. كذلك أيها الإخوة لن تجد نقلة في حياتك أو لك في عموم هذه الحياة إلا وفيها شيء من هذا الثقل وتلك الغطة. فبنو آدم يخرجون من بطون أمهاتهم يبكون يجدون تلك الطعنة التي تكون في خاصرتهم من الشيطان، إنها انتقال من حال إلى حال يجد بها المرء المعاناة. وما من أحد يخرج من دنياه إلى قبره إلا ويضمه القبر ضمه، سيجدها وسيجد ألمها ويجد حالها، ولو نجا منها أحد لنجا سعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الانتقال والإخوة من مرحلة إلى مرحلة يحتاج إلى استعداد وإعداد وإمداد من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك اللحظة في تلك الحال يستقبل ذلك الوحي ثم يفتر عنه الوحي مدة ليحصله الاشتياق عليه الصلاة والسلام لذلك الوحي، ويبدأ تلك المرحلة العظيمة التي غيرت وجه الأرض التي كانت هي الغالبة على كل دياجير الظلام على كل ما في هذه الأرض التي نظر إليها الله جل وعلا إلى هؤلاء الخلق فمقتهم عربهم، نظر إلى عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغير وجه هذه الدنيا بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بسنته والسير بسيرته والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.